بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن باب من أبواب الطاعة يقع كثير من الناس فيه في المخالفة في حق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو باب النذر. النذر هو عبارة عن إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه، بمعنى أن الإنسان مثلا يريد أن يعمل شيئا من الصالحات فلا يستطيع بسبب التكاسل، بسبب انشغال، فيقول لله علي أن أصوم يوم الخميس مثلا، لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أتصدق بمئة درهم، فيوجب على نفسه الطاعة. يوجب على نفسه ماذا؟ الطاعة، لأن بعض النفوس قد لا تستطيع أن تقوم بالطاعة، فيوجب الإنسان على نفسه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يسمى ماذا؟ هذا يسمى النذر. ومن أوجب على نفسه طاعة الله سبحانه وتعالى فواجب عليه أن يأتي بهذه الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذرت أن تطيع الله فيجب عليك أن تطيعه. لذلك الإنسان ينتبه لنفسه في هذا الباب حتى لا يكلف نفسه ما يشق عليه. يعني بعض الناس مثلا يقول لله علي أن أعتمر كل شهر، فهذا ماذا؟ هذا يجب عليه أن يعتمر كل شهر، يجب عليه ماذا؟ أن يعتمر كل شهر. ففي الحقيقة يعني أجهد نفسه، أتعب نفسه. لذلك الإنسان ينتبه إذا نذر. النذر عبادة. النذر، هذه المقولة التي يقولها من أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، هذا الإيجاب الذي يوجبه الإنسان على نفسه عبادة. والدليل أنه عبادة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شيئا من صفات أهل الجنة ذكر من هذه الصفات أنهم ماذا؟ قال: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شطره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فعندما أثنى الله على أهل الجنة ذكر من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر، فهذا يدل على أن النذر ماذا؟ على أن النذر طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت مريم، ماذا قالت مريم؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. فإذا كان النذر طاعة، إذا كان النذر طاعة لله سبحانه وتعالى فلا يجوز صرف النذر لغير الله. كيف يصرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا حال بعض أهل الغلو في الصالحين، في الأشياخ، في الموتى، في القبور. ماذا يفعلون؟ ينذرون لهم، يقول يعني يقول مثلا يذهب إلى القبر المعظم الذي يعظمه، فيقول يكلم صاحب القبر أن له لهذا الشيخ، لهذا الميت، قد يكون صالحا وقد لا يكون كذلك، وسواء كان صالحا أو لم يكن صالحا كل هذه الأفعال لا تجوز. فيقول لك يا شيخ أن أذبح لك شاة، لك نذر علي أن أذبح لك شاة، فيصرف عبادة النذر لغير الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك، من صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن النذر كما قلنا عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى كما قال ربنا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله غيره، لا تعبد مع الله ماذا؟ غيره. النذر عبادة، فإذا صرفها الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك الإنسان ينتبه ويحذر من هذا المسلك الوخيم، لأن الشرك هو يعني أخص وأسوأ يعني منزلق ينزلق فيه الإنسان. يعني لو فعل الإنسان ما فعل، معصية الله كلها شر، لكن إذا وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشر الأعظم، وقع في البلاء الأكبر، وقع في أعظم سوء، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني قد تقع في جميع المعاصي، جميع الذنوب، ولا تتوب منها في هذه الدنيا، تأتي يوم القيامة قد يسامحك الله سبحانه وتعالى، قد يغفر الله لك، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. إلا ماذا؟ إلا الشرك، أن تجعل لله شريكا، أن تجعل لله شريكا. من مات وهو مقيم على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له يوم القيامة. من مات وهو قاتل، وهو آكل للربا، قد وقع في الزنا، قد فعل جميع المعاصي، قد يغفر له. ولكن من مات وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى فلا مغفرة للمشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. وأيضا جميع المعاصي والذنوب لو عوقب الإنسان، إذا ما غفر الله لك، هذا كلام عدنا، لكن لا بد من التذكير به، لا بد من تثبيته في الصدور حتى نعرف الفرق بين الشرك وبين غيره. لو أن الله لم يغفر لك وعاقك، عاقبك سبحانه وتعالى على ذنوبك، وأدخلك الله سبحانه وتعالى النار على خطاياك، فإن جميع المعاصي لا توجب لصاحبها الخلود في النار. جميع المعاصي مهما فعل الإنسان، مهما اقترف، فإنه إن عذب فسيعذب بقدر ذنبه، ثم سيخرج من النار إذا سلم من الشرك. إلا من وقع في الشرك بالله، من دخل النار بسبب شركه، ونسأل الله السلامة والعافية، فإنه لن يخرج من النار أبدا الآبات. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وإنما أقول هذا الكلام لأننا نسمع بين الفينة والأخرى، بعض من ينتسب للعلم، وبعض من بلغ منزلة عظيمة في الشهرة عند الناس، وهو يسهل في هذه الأبواب، يسهل في التعلق بالأموات، التعلق في الأشياخ، يطلب المدد من المقبورين، والناس العامة يغترون بأمثال هؤلاء. نعم والله، هناك أناس نار على يعني في الشهرة والظهور والمعرفة، ولكنهم لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون لا إله إلا الله، حالهم كحال أبي جهل وأبي لهب، وهو يعني من هو في شهرته أو في دعوته أو في غير ذلك، ولكنه بعد ذلك ماذا يقول؟ الولي الفلاني والشيخ الفلاني يعني ويطلبون المدد، والعامة الناس الجهلة يسمعون له فيغترون بهم. لذلك الإنسان ينصح لنفسه، أعظم نصيحة، أعظم نصيحة تنصحها لنفسك أن تتعلم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ذكر أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله، لابد أن تفهم الشهادة، تعرف حقوقها، تعرف محاذيرها، تعرف ما ينقضها. نعم هناك أمور تنقض الشهادة، لابد أن يتعلم الإنسان هذه القضايا، لابد أن يحرص على معرفتها، لابد أن يسأل دائما عنها. نبينا قبل موته بلحظات، يعني واحد قبل موته بلحظات، من هذا الواحد؟ خير الناس صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات، قبل أن يغادر هذه الدنيا يحذر من هذه القضية، يحذر من التهاون بوسائل الشرك. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، فراش المرض، وقد نزل به من الألم ما الله به عليم، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، على فراش الموت يوم الاثنين: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، سكرات عظيمة. فكان آخر كلامه، كان آخر كلامه من الدنيا أنه كان يقول كما ذكرت أم المؤمنين عائشة، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكم في بلاد المسلمين، وكم من المسلمين من اتخذ قبور الصالحين مساجد، كلنا نعرف ذلك، موجود ذلك في بلداننا. اذهب إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب، تجد القبور المعظمة، تجد القباب، تجد الأولياء الذي يذهب إليهم الناس يعكفون عند قبورهم، يدعونهم، يسألونهم، يرجونهم من دون الله والعياذ بالله. هذا موجود، بعض البلدان فيها آلاف المزارات، آلاف المزارات التي يشرك بالله سبحانه وتعالى عندها. ونبينا قبل موته بقليل يحذر من هذه القضية، ما حذر منها عبثا، ما حذر نبينا صلى الله عليه وسلم منها عبثا، وإنما من حرصه صلى الله عليه وسلم على الناس: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآن يتنافسون بعض من يلوذ ببعض المشايخ، بعض المشهورين يتنافس أن يقيم لهذا المشهور، قد يكون والده، قد يكون عمه، قد يكون يعني قائما بشؤونه، يتنافسون في ماذا؟ في أن يتولوا أضرحتهم بعد موتهم. لماذا؟ لأنها تدر عليهم الأموال الطائلة، يريدون الأموال بسلب الناس أديانهم. الجهلة يأتون لصناديق النذور ينذرون، هذا النذور، هذه الأموال تدفع بماذا؟ بالنذور. يقول لله علي لفلان علي نذر، أو قد يقول لله علي نذر أن أضع في عند في صندوق الشيخ فلان كذا من الدراهم، كذا من الجنيهات، كذا من الدنانير. تمتلئ هذه الصناديق، يتنافسون عليها شد التنافس، لأنها ماذا؟ مصدر رزق حرام، مصدر رزق حرام، يتنافس عليه هؤلاء الذين يفسدون الناس، يفسدون على الناس دينهم. لذلك إذا سمعوا مثل هذا الكلام، أعظم من يحاربونهم من يحذر الناس من هذه المسالك، لأنك عندما تحذر الناس من هذه المسالك فإنك تقطع عليهم مصدر رزقهم والأموال الطائلة التي تدر عليهم. في سنة من السنوات وعند قبر من القبور المشهورة، وهو قبر البدوي اسمه السيد البدوي، وجد في قبره في صناديق النذور، رب العالمين يقول: ادعوني استجب لكم. الله يقول: ادعوني، ما في اموال تدفعها عشان تدعو الله، ادعو الله مباشرة. هؤلاء ما تدعوهم، ما تسألهم، هؤلاء المقبورين الموت الذين لا يدرون عن من دعاهم ولا من سألهم ومن رجاهم، والله ما يدرون، ما تدعوهم إلا تدفع شيء عشان تقبل دعوتك، عشان يستجيب لك هذا الميت وهو والله ولا يدري عنك. ما أدري هؤلاء يقرؤون القرآن، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا الشرك، ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا المدعو غافل عن دعائك أيها الداعي، يا من تذهب وتدعوهم، تدفع مالك، يجمعون الأموال ويدفعونها في هذه الصناديق، صناديق النذور، ثم يدعون الموتى، ما يدعون عنكم والله، ولا يجيبون دعاءكم. والله لو ذهبت إلى قبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم ودعوته ما درى عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمتي السلام. الموتى لا يسمعون، إنك ميت وإنهم ميتون، ميت ما يسمع. نبينا إذا صلينا عليه بلغته الملائكة، هؤلاء كيف يعني يفكرون، كيف يعني يدخلون في هذه المضائق الخطيرة جدا. ولكن من الذي ضلهم؟ أضلهم هؤلاء الذين طلبوا أموالهم في مقابل فساد أديانهم. فالنذر من العبادات العظيمة التي فتحت باب الشر، لأن كثير من الناس ينذر النذور لأهل القبور، تمتلئ هذه القبور بالأموال، كما ذكرنا لكم في قبر سيد بدوي 4 مليون في سنة من سنوات، وجدوا في صناديقه 4 ملايين من الجنيهات يقتسمها السدنة الذين يقومون بهذا القبر، كل واحد يأخذ نصيب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله والله السلامة والعافية. لذلك أعظم ما يجب أن نحرص عليه أن نتعلم هذه القضايا، نتعلم قضايا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أول أركان الإسلام. بعض الناس يحرص على تعلم الصلاة وأحكام الصلاة، شيء جميل، لكن قبل الصلاة ما هو؟ ما الركن الذي هو قبل الصلاة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو سألت كثيرا من المسلمين ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ستسمع العجب العجاب في تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن العناية ضعيفة جدا بهذا الركن الذي هو أول أركان الإسلام وأول شعب الإيمان. شعب الإيمان أولها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. لما يقول النبي أعلاها قول لا إله إلا الله، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا هو أعظم شعبة من شعب الإيمان التي يجب عليك أن تتعلمها، أن تدرسها، أن تعرف أحكامها، أن تعرف نواقضها. نعم، للا إله إلا الله نواقض كثيرة، ومنها هذه الأبواب التي يتكلم عنها. قيمة هذه سوق الجنة والنار قيمة لأجل هذه الكلمة، ومع ذلك كثير من الناس ما يدري عنها، ما يجلس ويتعلم أحكامها. فلذلك نقول النذر عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، من صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك بالله عز وجل. إلا أن هنا إشكال، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر. نهانا، قلنا النذر طاعة، هذا الحديث يقول ابن عمر نهانا رسول الله عن النذر، كيف طاعة وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا الحديث فيه إشكال، والجواب على هذا الإشكال أن النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نذر معين، ليس النذر الشركي، لكن نذر آخر. والنذر له أقسام كثيرة، سنذكر شيئا من هذه الأقسام في ختام هذه الكلمة والتي سنختتمها قريبا إن شاء الله تعالى. فالنذر ينقسم إلى قسمين: النذر نذر الطاعة المطلق، نذر الطاعة ماذا؟ المطلق، وهو أن يعني تقول لله علي أن أصوم كذا من غير أن تعلق نذرك بطلب أو بحاجة. هذا ماذا يسمى؟ نذر طاعة مطلق. وهناك نذر آخر، وهذا النذر الأول يسمى نذر التبرر، نذر البر، تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ترى في نفسك ضعفا فتوجب على نفسك الطاعة، فهذا نذر بر وطاعة يجب الوفاء به. هناك نذر آخر وهو نذر المعاوضة، نذر وهذا النذر، وأرجو من الإخوة أن ينتبهوا، هذا النذر هو النذر الذي يقع أو يعمله يفعله أكثر الناس. أكثر الناس إذا نذروا نذر المعاوضة. شو نذر المعاوضة؟ أن يقول الواحد منهم لله علي نذر، أو يقول لله علي إن شفى مريضي أن أتصدق، إن نجح ولدي أن أعتمر، إن شوفيت والدتي أن أذبح شاة. هذا يسمى ماذا؟ نذر المعاوضة، يعني كأنه يطلب العوضة من الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لله إذا تفعل لي الشيء الفلاني سأفعل لك الشيء الفلاني، إذا بتعطيني سأفعل لك. وهذا النذر هو النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذي قال عنه ابن عمر أن النبي نهانا عن النذر نذر المعاوضة. وهذا النذر نذر مكروه، أشد الكراهة عند أكثر العلماء، وبعض العلماء يرى أن هذا النذر حرام لأن النبي نهى عنه. وهذا النذر لا شك يشتمل على كثير من المخالفات، ومنها يعني سوء الظن بالله، يعني الله سبحانه وتعالى يرزقك وأنت في بطن أمك حتى تخرج من هذه الدنيا، تأتي وتقول له يا رب إذا بتعطيني بعطيك، إذا ستفعل لي سأفعل لك، كأن رب العالمين واحد من الناس، كأنه يتاجر مع رب العالمين. لذلك النبي ماذا قال؟ قال إنه لا يأتي بخير. هذا النذر ليس له أثر، يعني لا تظن، وهذا النذر كما قلنا ونعيد ونكرر هو سبب نذر أكثر الناس، أكثر الناس ينذرون في هذه الحالة، ولده يمرض فيأتي وينذر هذا النذر، داخل ولده أو دخل في امتحان أو قدم على وظيفة، يا رب إذا تيسرت لي الوظيفة سأتصدق من راتبي ب500 درهم شهريا، هكذا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك هذا التعامل لا يصلح مع رب العالمين، مع الكريم، مع الغني، الله غني عنا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، تأتي أنت وتقول تعطيني بعطيك سويني بسوي لك، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته هذا أعظم الرزق فاستهدوني أهدكم. فهذا هو النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا النذر لا أثر له في حصول المطلوب. لا تظن أنك إذا قلت لله علي نذر إن نجح ولدي أن أتصدق أن بسبب نذرك حصل النجاح، لا والله ما لهذا النذر أثر. لماذا؟ لأن النبي قال إنه لا يأتي بخير، يعني لا أثر له، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن بعض الناس ما يتصدق إلا في هذه الصورة، ما يعطي إلا في مثل هذه الصورة. وإذا اعتقد، وانتبهوا لهذه النقطة، إذا اعتقد الإنسان أن حصول هذا الأمر الذي حصل له بسبب هذا النذر، ونبينا يقول إنه لا يأتي بخير، فهذا من جنس ماذا؟ من جنس اعتقاد الناس في التمائم، أنها ماذا؟ أنها تجلب لهم، أنها سبب في جلب الخير، فيعتقدون أن النذر سبب في شفاء المريض، في نجاح الولد، في تيسر الوظيفة، فهذا ماذا؟ هذه صورة أخرى من صور النذر الشركي، وهو من الشرك الأصغر، وهو ماذا؟ من الشرك الأصغر، أن يعتقد الإنسان أنه بسبب نذره تيسر أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنه لا يأتي بخير، هذا النذر لا أثر له، وإنما ما فائدته؟ يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا ينفق، إنما ينفق في مثل هذه الصورة، لأن البخيل ما يعطي شيء إلا في مقابل، وغالبا يعطي شيئا في مقابل أكبر، هكذا يظن، فيخرج ماله يظن أنه بإخراج هذا المال شفي ولده، وإنما شفاء ولده بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا النذر في الحقيقة لا أثر له. إذن النذر قد يكون من الشرك الأكبر إذا نذر لأهل القبور وللموتى، وقد يكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن النذر سبب في تيسر الأمر، في شفاء المريض، في نجاح الولد، في تيسر ماذا؟ في تيسر الوظيفة. لذلك الإنسان ينتبه، لأن هذا النذر كما قلت هذا غالب. اسأل الناس، اسأل من ينذرون، سترى نذرهم لا يخرج من هذه الصورة. نذر ماذا؟ نذر المعاوضة، نذر المعاوضة، يطلبون شيئا من الله في مقابل شيء، افعل لنا سنفعل. وهذا النذر كما قلنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النذر كما قلنا مكروه أو حرام عقده، ولكن يجب الوفاء به. يعني إذا نذرت هذا النذر يجب أن تنتفي به، واجب الوفاء به، لكن عقده قوله النطق به إما مكروه وإما ماذا؟ وإما حرام. ثم النذر إخواني، وأختم بهذا الكلام، النذر ينقسم يعني إلى أقسام كثيرة، أنواع الأنذار تنقسم إلى أقسام كثيرة. فمن هذه الأقسام ذكرنا النذر المطلق لله سبحانه وتعالى، نذر الطاعة، وذكرنا النذر الشركي ونذر المعاوضة، وهناك نذر آخر وهو الرابع، وهو نذر المعصية، أن ينذر نذر معصية، يقول لله علي أن لا أزور أمي مثلا، لله علي أن يعني والعياذ بالله أن أفعل الفاحشة، هذا ماذا؟ هذا نذر معصية، هذا نذر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. إذا نذر الواحد معصية الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر ويكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين، يعني كفارة، لأن النذر مثل اليمين، لأن اليمين إلزام للنفس. أنت لما تقول والله لا أزور فلان مثل ما تقول لله علي نذر أن لا أزور والدي مثلا، فهذا إلزام وهذا إلزام، فلذلك كفارة النذر مثل كفارة اليمين. معروف كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا ما استطاع إنسان على هذه الأمور لفقره أو لعدم وجود الرقبة فيصوم 3 أيام، يصوم ماذا؟ هذا كفارة ماذا؟ كفارة اليمين، وهذه كفارة ماذا؟ كفارة النذر. فهذا نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وفيه كفارة يمين. وهناك من النذر أيضا من أنواع النذور نذر ماذا؟ النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى، كان يقول واحد لله علي نذر ولكنه ما ذكر، يعني ما سماه، ما ذكره، ولكن أوجب على نفسه، عقد النذر ولم يذكر شيئا، فهذا كذلك كفارة ماذا؟ كفارة يمين. النذر الذي إيش؟ النذر الذي لم يسمى. وهناك أيضا النذر المكروه، أن ينذر في أمر مكروه، فكذلك كفارة ماذا؟ كفارة يمين. وهناك أيضا نذر آخر، أن ينذر طاعة، لكن هذه الطاعة لا يجوز إيقاعها بسبب مانع شرعي من إيقاعها، كمن يقول مثلا لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء، لله علي مثلا أن أصوم يوم الثلاثاء، لما جاء يوم الثلاثاء كان هذا اليوم الذي عناه وقصده هو يوم العيد، أول يوم من أيام العيد، فالآن نذر وأوجب على نفسه طاعة، ويوم العيد لا يجوز صومه بإجماع العلماء، فهل يجب عليه الوفاء بهذا النذر؟ بإجماع العلماء كما قال الحافظ ابن حجر لا يجوز له الوفاء في مثل هذا النذر. لماذا؟ لأن يوم العيد لا يجوز صومه أبدا، يوم العيد عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، الأضحى طبعا الأول والثاني والثالث والرابع، كل هذه الأيام لا يجوز صومها للمسلم إلا إذا كان حاجا ولم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم، يصوم يعني أيام التشريق الثاني والثالث والرابع، ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. وأما أول العيد عيد الفطر وأول عيد الأضحى فلا يجوز صومه أبدا. كذلك من أنواع النذور نذر، النذر فيما لا يملكه الإنسان، أن ينذر نذرا في شيء لا يملكه، فيقول مثلا لله علي نذر، لله علي نذر أن أتصدق بهاتف الشيخ صلاح، هل يجوز مثل هذا النذر وهل يجوز الوفاء به؟ لا يجوز، لأن هذا الهاتف ليس لا يملك الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، شيء لا تملكه لا يجوز لك أن تنذر فيه أو أن تتصدق به نذرا، لا يجوز ذلك الأمر. ويعني من القصص التي فيها طرافة في هذه القضية قصة امرأة وهي امرأة أبي ذر، والحديث رواه أبو داود، وهي أن المشركين غزوا أو سطوا على المسلمين أو على نوق المسلمين، فأخذوا شيئا من النوق وأسروا هذه المرأة، أسروا امرأة أبي ذر وانطلقوا في الطريق. يعني لما حل المشاء دخل عليهم الليل، يعني أرادوا الراحة والنوم، فامرأة أبي ذر افتكت الوثاق وذهبت عند الإبل، وكلما جاءت عند ناقة رغت، يعني أخرجت صوتا، حتى وصلت إلى ناقة، هذه الناقة هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء، وكانت يعني هذه الناقة ناقة ذلول مجرسة، فلما وصلت لها فإذا بها ناقة هادية لا تصدر صوتا ولا تصدر إزعاجا، فما كان من امرأة أبي ذر رضي الله تعالى عنها إلا أن ركبت على هذه الناقة وانطلقت هاربة من هؤلاء الذين أسروها. فهي في الطريق من شدة الحرص على النجاة ماذا قالت؟ قالت لله علي نذر، لله علي نذر إن نجاني الله على هذه الناقة أن أنحرها، إذا الله نجاني عليها بنحرها. فوصلت ونجاها الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا النذر لا أثر له كما ذكرنا، فوصلت ونجاها الله سبحانه وتعالى، وبلغ خبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها نذرت أن تنحر الناقة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من نذرها وقال بئس ما جزتها به، يعني هذا جزاء الناقة؟ الآن الله نجاك على هذا الناقة تنحرين تأتين وتنوين وتنذرين نحرها، قال بئس ما جزتها أو يعني جزيتيها بها أو به، نجاك الله عليه وتريدين نحرها. ثم أخبرها النبي، وهذه قضية يعني هذه الناقة لابد أن تعرفيها، لابد أن تطعميها بدل أن تنحريها، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نذر فيما لا يملكه، ماذا؟ فيما لا يملك الإنسان. فإذا يعني هذه أنواع من أنواع النذر، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.